السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ما زال يعني أهل المسجد يذكروننا بالمؤتمر الثقافي الذي سيعقد بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك تحت شعار واصلح لي في ذريتي. ونوصي إخواني وأخواتي كما قلنا في الأحد الماضي، يعني وتعتبر كوصية، أن يحرصوا على الحضور في هذا المؤتمر لعلهم يخرجون منه بأمور تصلح لهم في بيوتهم ومع ذرياتهم، التي أسأل الله عز وجل أن تكون طيبة على طول الدوام. وبعد، موعدنا اليوم مع الحديث 25 من أحاديث موطأ الإمام مالك، وباب جديد من أبواب هذا السفر المبارك الذي سطره الإمام العلم مالك رحمه الله، باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رحالهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال: حين قضى الصلاة، من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. الحديث أورده مالك تحت باب النوم عن الصلاة. قلنا في غير مرة أن لترتيب الإمام في هذا المصنف منهج معين سار عليه إلى آخر هذا المصنف، فلما بدأ كتابه بوقوت الصلاة ذكر ما كان له اتصال مباشر بأوقات الصلاة، ثم أردف هذا الذي ذكره بأمور لها اتصال بالصلاة قد لا يكون هذا اتصال مباشر وقد يكون مباشر، ولكن مالك رحمه الله أراد أن يجمع في هذا الباب، هذا الكتاب، كل ما يختص من أحكام تكون خاصة بالصلاة، سواء أكانت من الوقت أو من كانت خارج الوقت. بعد أن أنهى مالك ما كان في ظنه أن هذه الأحاديث تكون خارجة عن أوقات الصلاة أو ما يخص وقت الصلاة بالذات، بدأ يتحدث في المسائل التي تكون خارجة عن المسائل التي تخص وقت الصلاة. فهذا الباب الذي نحن فيه الآن من هذه المسائل، أي من المسائل التي تخص وقت الصلاة ليس بالمباشر ولكن على غير المباشر. كيف ذلك؟ قلنا أن أراد مالك بكلمة وقوت الصلاة جمع الأوقات التي تصح فيها الصلاة، فأورد لكل صلاة ثلاثة أوقات: وقت للفضيلة، ووقت للأداء، ووقت للقضاء. هنا في هذا الباب قال باب النوم عن الصلاة، فمقصد مالك من هذا التبويب أي النوم عن وقت الصلاة التي تصلح فيه أداء أم تصلح فيه قضاء؟ أداء، أي من نام عن الصلاة إلى أن انتهى وقت الأداء لها، من نام عن وقت صلاة الظهر حتى انتهى هذا الوقت وأدخل في وقت العصر، من نام عن وقت العصر وانتهى به وقت العصر حتى أدخل عليه وقت المغرب، وهكذا. فباب من نام عن الصلاة يقصد به مالك رحمه الله أي انتهاء الوقت، من نام عن الصلاة حتى انتهى وقتها. قد يقول قائل: أنت ذكرت في بداية حديثك أن هناك وقت يسمى وقت القضاء، فلما قلت انتهى وقتها؟ أو بالسؤال بطريقة أخرى: هل ينتهي وقت الصلاة بانتهاء وقت الأداء أم بانتهاء وقت القضاء؟ للعلماء في هذه المسألة رأيان: من اعتبر أن الصلاة من حيث تأديتها قال أن وقت القضاء يدخل في وقت الصلاة، ومن اعتبر أن الصلاة تنتهي قبولا لوقت وجوبها قال ينتهي الوقت بوقت الأداء. طب هل تدخل هذه الأمور في هذا الباب؟ نعم، يعني عندك اعتبارين لأهل العلم: اعتبار بما يسمى عند الأصوليين منهم اعتبار التكليف، اعتبار وجوب الصلاة، متى تبرأ الذمة ويخرج صاحبها عن العهدة التي عهدها الله إليه وهي فعل الصلاة. فبهذا الاعتبار قالوا ينقطع التكليف معه عند أدائها، وقت الأداء. أما من اعتبر أنه قد يحصل أداء الصلاة قضاء، يبقى إذن نظر من حيث أوقات الصلاة التي يصلح فيها الصلاة، وعند غالب أهل العلم لا توجد أوقات ينهى فيها نهيا صريحا عن الصلوات. أتكلم عن المفروضات، الصلوات المفروضة، لا يوجد نهي صريح عن وقت معين بعينه تنهى في أداء الصلاة ولا حتى قضاء الصلاة. هل يدخل هذا الكلام في اعتبار هذا الباب؟ نعم، مراد مالك من هذا التبويب إذا نام الإنسان عن صلاة معينة مفروضة حتى خرج وقت التكليف بها، والمقصود بوقت التكليف وقت أداء الصلاة، وتعتبر في أداء الصلاة أداء لا قضاء، ما حكمه؟ هل يكون قاضيا للصلاة يقضي الصلاة، أم يكون الحكم بالنسبة له أداء؟ إذا نام الإنسان حتى دخل عليه وقت العصر وما كان هو مصليا للظهر، كيف يصلي الظهر بعد أن يستيقظ؟ هل يصلي أداء أم قضاء؟ هذه المسألة هي المرادة بهذا الباب، وليس المرادة من نام عن الصلوات كما ذكر البعض من رعاة المذاهب أن تبويب مالك لهذا الباب يقصد به النوم عن الصلوات، هذا لا يبحث في هذا الباب، ولكن يبحث في باب رفع التكليف كالإغماء. ولهذا قدم مالك حديث ابن عمر الذي أغمي عليه فلم يقض الصلاة، وكأن مالك أراد كما قلنا سيعرض علينا في الحديث التالي أن مالك يفرق بين رفع التكليف بالنوم ورفع التكليف بالإغماء. فمن فقد وعيه عند مالك قلنا لا تجب عليه إعادة الصلاة، لكن من نام عن الصلاة سنرى أن مالك كما قلنا يقول بإعادة هذه الصلاة. فجاء مالك بهذه القصة التي وردت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إثر عودتهم من غزوة خيبر. القصة أن من تعب السفر أراد النبي أن ينام قليلا، فطلب من يكلأنا، ففي رواية قال بلال أنا أكلأكم. هذه الرواية بهذه الصورة التي ساقها مالك في موطئه تقريبا مع كل جملة من جمل هذا الحديث للعلماء فيها حكم. سنمشي مع الحديث جملة جملة. حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح. أسرى هو المشي ليلا، ومنها قول الحق تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، وأردفها بكلمة عرس، وليس المقصود هنا إقامة العرس، ولكن هي كلمة في اللغة العربية تستخدم للفعل الذي يفعل بالليل قياسا على فعل التعريس. فالإنسان لا يعرس بزوجته إلا ليلا، وهذه من أعراف الناس. فكلما أراد العرب أن تفعل فعلة بالليل قيل عنها عرس بها ليلا، عرس ببيته ليلا، أي دخل بالبيت في الليل، وهكذا. فاستعيرت هذه الكلمة هنا من أن النبي حل عليه التعب بالليل. وسنعلم لماذا جاء مالك من أول القصة بسبب ورودها على غير مثال سبق من الأحاديث التي وردت عند الإمام التي قرأناها في الباب من قبل. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، هذه الرواية التي اعتمدها مالك. رواية هذه الحديث اختلفت بين كتب السنن. مالك جاء بهذه الرواية كما قال الشراح لعلة فقهية معينة استندت عند أهل الأصول، وكان على هذه الكلمة أو هذا الطلب اكلأ لنا خلاف بين أهل العلم فيما في قبول ما يسمى بخبر الواحد، في قبول ما يسمى بخبر الواحد. وخبر الواحد بين المحدثين والفقهاء والأصوليون وأهل الاعتقاد بينهم خلاف كبير جدا في خبر الواحد، وهذه القضية تستوجب معنا وقفة. نقول أولا اعتمد مالك هذه الرواية لقبوله خبر الواحد. لما يأتي مالك ويأتي بهذه الرواية ويطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من بلال اكلأ لنا الصبح، يوكل بلال بأن يعلم أصحابه أو يعلم أصحابه متى يكون وقت الصبح. وكان وقت الصلاة على عظمه وعلى قدره وكل به شخص واحد، فقبل النبي خبر الواحد. استدلت المالكية بهذا الخبر على قبول خبر الواحد. خبر الواحد عند علماء الحديث من رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد. وأشهر أمثلة خبر الواحد حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول في حديث البخاري الذي صدر به الصحيح عن عبد الله بن عمر: سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فلان عن فلان عن فلان. وخبر الواحد عند علماء الفقه ضد المتواتر، يعني إخواننا في الحديث بيعرفوه من كان في كل طبقة من رواته راو واحد. واختلف علماء الحديث إلى أي عهد، هل للطبقة الثالثة أم للرابعة أم للخمسة، لأن حديث البخاري هذا انتقل كما قال السيوطي وغيره من دائرة خبر الواحد إلى الخبر المشهور الذي اشتهر بين العامة قبل طلبة العلم. ففي إلى أي طبقة يعتبر هذا خبر واحد على خلاف بين علماء الحديث، ليس المجال لذكر هذا الخلاف. أنا على أصل نقطة معينة ندخل عند دائرة الفقه. الفقهاء يعرفون خبر الواحد بما هو كان ضد المتواتر، والمتواتر هو ما كان رواته في كل طبقة عدد يستحيل فيه التواطؤ على الكذب. منهم من قال 12، منهم من قال 30، منهم من قال 48، وإلى الآن لم توجد طائفة من أهل العلم لا المحدثين ولا الفقهاء اتفقوا على عدد المتواتر لغاية النهاردة. حكم خبر الواحد وحكم الخبر المتواتر، علماء الفقه يتبعوا علماء الأصول في تطبيق الأحكام، وعلماء الحديث يتبعوا علماء المصطلح في تطبيق الأحكام. علماء الفقه اللي يخصون الآن في الدراسة قالوا أن خبر الواحد سنده لنا ظني لاحتمال ورود الكذب في سند من رواه واحد عن واحد عن واحد، بخلاف المتواتر سنده لنا قاطعي. فيقولون ما نصه: قد يكون خبر الواحد ظني الثبوت لنا قطعي الدلالة. الدلالة هذه تأتي على السند ولا على المتن؟ على المتن. فنظروا إلى حديث الأعمال بالنيات، وجدوا كما قال الشافعي دخل في 77 باب من أبواب الفقه، فما وجدنا إنسان يقول في هذه 77 أن أبواب الفقه هذه تقبل أعمالا بلا نيات. فقالوا قطعي الدلالة رغم ظنية الثبوت، قطعي الدلالة أي لا يحتمل إلا الدلالة الموجودة في المتن مع ثبوت سنده عن طريق الظن. لكن المتواتر يختلف، سنده قطعي ودلالته قد تختلف بين الظنية وبين القطعية. يعني عند علماء الفقه الحديث المتواتر أقوى حكما من الحديث الأحاد. من شغل الناس بهذه القضية؟ المتكلمين. قضية خبر الواحد دي ما دخلت بين علماء الفقه إلا من جراء المتكلمين. نرى فلان ابن فلان الحنبلي الأشعري، فلان ابن فلان الحنبلي المعتزلي، أو الشافعي الأشعري، أو المالكي الأشعري، وهكذا. ولكن الغرض كان لدخول قضية خبر الواحد الاعتقاد للفقه. فقالوا لو كان الخبر في الفقه مقبول لعمل غالب أهل الفقه عليه قد لا يكون مقبولا عند علماء الاعتقاد، لأن الأصل في الفقه عمل الراوي مع روايته. لما يحكم على قضية فقهية بشوف كيف فهم الراوي هذه القضية. ومثلنا قبل ذلك بحديث لا إذا حديث الكلب الذي إذا ولغ أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو ثمانية إحداهن أو أولهن على الرويتين. وردت سبعة وردت ثمانية وأبو هريرة راوي الحديث كان يغسل ثلاثة. ففهمنا من عمل الراوي بالجمع بين عمل الراوي وروايته أن العدد المذكور في الرواية هو الأصل فيه المبالغة وليس الحصر، والفارق بين الاثنين كبير. لو قلنا أن العدد الوارد فيها للحصر يوجب الغسل الذي يلغى فيه الكلب سبع مرات أو ثمان مرات، هذا معنى الحصر. لكن لو قلنا أن الأصل فيه المبالغة، يعني متى غلب الظن على الغاسل أن الإناء قد أزيلت منه نجاسة لعاب الكلب حصلت به إزالة النجاسة. هذا الجمع بين عمل الراوي ورواية الراوي. عمل الراوي هنا بيمثل الفقيه إيه؟ فهمه من الرواية. ماذا فهم من السبعة أبو هريرة؟ للمبالغة، فقال غالب أهل الفقه أنها للمبالغة، ولم يقل بالحصر إلا الظاهرية وخالف فيها الأئمة الأربعة. طيب لما أجي أبص للحديث الذي ينطبق عليه شيء عقدي، هل الأصل في عمل الراوي مع روايته؟ لا. فباتفاق أهل العلم من السلف الصالح أن الأصل في الاعتقاد الخبر، الأصل في الاعتقاد النقل، ما ورد في القرآن وورد في السنة الصحيحة، وما عدا ذلك كان باطلا، وأجمع على ذلك السلف الصالح. يعني معنى الكلام لو تغير فهم الراوي عن الرواية التي يرويها أيهما يقبل؟ الرواية. هذا مثل يضربه العلماء لأنه غير موجود، وهذا مثل يفيد المبالغة في الشيء. يعني لو فرضنا جدلا أن صحابيا، الكلمة راوي لما تطلق الراوي الأعلى وهو الصحابي، لو خالف أمرا عقديا في رواية رواها فأولها خطأ، نقول هذا الكلام يناقض الرواية والصحيح ما كان موجود في الرواية. لكن لو ما دون الصحابي خالف الرواية لا ينظر إليه باعتبار أن الصحابة كلهم عدول. إذن الأصل في المسائل العقدية المتن، دلالة المتن، ما دل عليه هذا القول، هذا هو الأصل. أما الأصل في الفقه الراوي، فعل الراوي هذا مع روايته. لهذا كان السماح بقبول خبر الواحد في الفقه وعدم السماح لقبول خبر الواحد في العقيدة. هذا كلام من؟ المتكلمين. الله يبارك لك، خليك صحي معايا. المتكلمين أدخلوا بين أهل السنة والجماعة من تابع التابعين إلى الآن أن العقيدة لا تقبل إلا إذا كان السند متواتر مع الصحة والمتن قطعي الدلالة. ليه؟ حتى يجدوا سبيلا إلى التأويل وإلى التعطيل وإلى التمثيل وإلى التشبيه وإلى التفويض من كل فكر ضال عن منهج أهل السنة والجماعة. كان سبب ذلك الرئيسي أنهم يجدوا سببا في دخول أفكار الفرق الضالة من تأويل وتمثيل وتعطيل وتكييف وتفويض. لكن لو نظرنا إلى منهج أهل السنة في قبول الخبر كان لهم قواعد أخرى. ما نظروا إلى الراوي والمروي إلا من طريق صحة وضعف الرواية. فإذا صح السند يجب علينا قبول الرواية،
إذا ضعف السند وجب علينا رد الرواية، لأن الأصل في العقيدة النقل. هذه معنى كلمة الأصل في العقيدة النقل، إذا صح لدينا النقل صح لدينا المنقول. وكان ردهم على ذلك من بابين، رد عقلي ورد نصي. الرد النصي طبعا يعني معروف لدى القاصي والداني، النصوص أكثر من أن تحصى أنها صحيحة ومقبولة عند السلف الصالح. طب ما هو الرد العقلي؟ قضية الخبر عقليا تتوقف عن ماذا؟ تتوقف على المتكلم وعلى السامع، مش خبر. لو أن واحدا خبرني أنا بخبر واحد، قضية واحدة، وجئت خبرت بها جمع من الناس، فتحول الخبر من الإفراد إلى الجمع، أليس كذلك؟ فقد يكون عند أحمد أحد وعند غالب الناس متواتر. ليه؟ لأن هب أن الجمع خرج من المسجد وخبروا واحد بهذا الخبر، فتلقى هذا الواحد الخبر من كم من الجالسين، فتحولت القضية من الخبر الواحد إلى الخبر المجموع عليه، مش أسمي متواتر، أنا أقول قضية عقلية. الكلام العقلي يكون استنتاج عقلي، ليس له مصطلحات في النصوص ولا مصطلحات شرعية. مش أقول تحول من خبر الواحد لخبر المتواتر، لا، تحول من خبر الإفراد إلى خبر الجمع، بدل ما واحد اللي كان بيحدث به أصبح الجمع هم الذين يحدثون به. ولهذا قال أهل السنة في الرد العقلي إن الخبر يتوقف على المخبر والمخبر له. المخبر بتاعنا احنا مش بتاع المخبر والمخبر له. المخبر هو مين؟ اللي بيتكلم. والمخبر له مين؟ السامع. فقد يسمع المخبر الخبر من واحد ويخبر به عشرة، ويأتي العشرة ويخبرون به واحد، فيتحول من الإفراد إلى الجمع. إذن قضية خبر الواحد منسوفة عقلا، عقلا غير موجودة. حبيت أطبقها النهاردة مش حاجتها موجودة، فما نسف عقلا يبقى واقعا غير موجود. ده الناحية العقلية. طب الناحية النصية، الناحية النصية أن القرآن كله جاء بخبر نزل به جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به من، ثم انتقل من النبي إلى الصحابة عن طريق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، بكاف الاختصاص، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تلقينا القرآن ابتداء واحد عن واحد. ولهذا يقول ابن القيم في رده على من أنكر خبر الواحد الصحيح في علم العقيدة: انظر إلى سند القرآن الكريم. أنا لا أقول ابن القيم، أقول اليوم أي واحد مع سند. أنا النهاردة أقول قرأت القرآن الكريم على شيخنا الشيخ أحمد الزيات، والشيخ أحمد الزيات قرأ القرآن الكريم على فلان وفلان وفلان وفلان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة. ويقول ابن القيم تعقيبا على سند القرآن: أعلى سند موجود بأوثق سند، أعلى سند بأوثق سند، وقد لا تجتمع الفضيلتان مع بعضهما البعض. ومع ذلك الآن لا يستطيع إنسان أن ينكر سند القرآن الكريم. فلما تكلم ابن القيم على سند القرآن هدم كل ما تحت. فهذا يلفت الأنظار إلى أن خبر الواحد في العقائد وفي غير العقائد الأصل فيه الصحة والضعف لا الكم، لا سيما وإن كان الكم في المتواتر إلى الآن غير محصور. لغاية النهاردة العلماء ما اتفقوا على كم المتواتر. فإن فرضنا جدلا بقبول مذهبهم، إن فرضنا جدلا بقبول هذا المذهب، نقول: ما هو العدد الذي تفرضه في قبول الخبر؟ لم نجد لهذا السؤال رد إلى الآن. هنفرض ونسلم جدلا ان كلامك مظبوط وخبر الواحد لا يقبل في العقيدة. طب ما الخبر الذي يفترض ان يقبل؟ لم نجد رد الى الان في هذا القضية. ولهذا نقول ان الراجح في منهج اهل السنة والجماعة لو صح الخبر واحدا او مشهورا او عزيزا او متواتر على كل انواع الخبر، اذا صح قبل واذا لم يصح رفض. باي حال باي حال، انا ليه افصل في هذه القضية؟ بعض الذين درسوا مذهب الاصول او غيره واعتنقوا مذهب المتكلمين قلبا وقالبا، بدأوا يطبقون أن هتجد في كتب المتكلمين ده خبر الواحد في الكتب العمدة الأول التي دار عليها علم الأصول إلى الآن، العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، الكل يرفض خبر الواحد في العقيدة. فمن بنى على أنه خبرا للواحد اعتقادا رفض، فرفضوا الأحاديث التي وردت في صفة الدجال، الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة، الأحاديث التي وردت في كثير من الأسماء والصفات، ودخل الكلام في هذه المناهج. فيأتي استقرار طلبة العلم، لأن النقاش لا يكون من الطفو كما يقول أهل العلم، ولكن النقاش يبدأ من القاع. يقول لك يا عم الشيخ ده بينكر أحاديث في البخاري، هو يا أخي لم ينكر البخاري. وقد تزيد غرابة لما تجد هذا الذي أنكر أحاديث الدجال يدرس صحيح البخاري، لأنه من أستاذ من أساتذة السنة مثلا، ولم ينكر البخاري، ولكن له مع خبر الواحد قضية. أقول لأبنائي طلبة العلم، تعلم قاع القضية، أصل القضية إيه؟ خبر الواحد، فناقشه في خبر الواحد. فإن أثبت عنده خبر الواحد سيثبت كل ما أثبت فوقه خبر الواحد. أما أنك تتقول على الناس هتجد اللي برد عليك، هو ما أنكرش البخاري، أنا ما أنكرتش مسلم، أنا ما أنكرتش كذا، أنا ما أنكرتش كذا، مفهوم؟ فالقضية هي في قضية خبر الواحد. هذه الرواية التي جاء بها مالك، لما نرجع إليها سنجد أن مالكا رحمه الله يثبت بها خبر الواحد. وكان صميم مالك هذا كما قال ابن العربي وغيره، لما أن الله سبحانه وتعالى على لسان النبي يكل أمر الصلاة إلى رجل، وهي من آكد الأمور الشرعية، فمن باب الأولى يقبل خبر الواحد فيما دونه. وهذا مراد مالك كما قال ابن العربي في شرحه على موطأ الإمام مالك. اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نوم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان ينام؟ السؤال ليس مراده كيف كان يضطجع، ولكنه اختلف أهل العلم في نوم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كانت تنام عيناه فقط، أم هل كانت ينام قلبه فقط، أم هل كان ينام قلبه وعيناه مع بعضهم البعض؟ على ثلاثة مذاهب. واحد يقول لي حتى ده كمان تكلموا فيه، حتى تكلموا فيه. هذه القضية تكلم فيها صاحب الشفاء القاضي عياض في تقريبا ثلث كتابه، لأن الأصل فيها قضية عقدية وليس قضية فقهية، الأصل فيها قضية عقدية. منين؟ لما أتكلم عن كيفية نوم النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت أنه ينام قلبه مع عينيه فنومه كنوم البشر، فهل إذا آتاه الوحي مناما كيف يأخذه؟ ولذلك يدخل فيها علماء الكلام، ويقول إنها تعتبر هواجس، فكل ما كان وحيا للنبي في المنام يعتبر هاجس. أنا ليه بقول الكلام ده؟ ولأن مذهب أهل السنة والجماعة هنا الرأي الأول، ما كان ينوم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عيناه، ما كان ينوم إلا عيناه. ولهذا قال مالك: فغلبته عيناه، يعني النوم ما غلب إلا عيني النبي صلى الله عليه وسلم فقط. النبي يشترك في صفتين: صفة الوحيية وصفة البشرية. فما كان مختصا للبشرية اعتراه ما اعترى البشرية، وما كان مختصا للوحية اعتراه ما اعترى الوحية. ازاي؟ مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها المعتزلة مع أهل السنة والجماعة، ويختلف فيها أفراخ المعتزلة إلى اليوم. المدرسة التي تسمي نفسها اليوم بالمدرسة العقلية، وهم لا عقل لهم من الأصل ابتداء. وإن كانت المدرسة المعتزلية الموجودة أيام السلف كان لها عقل، كان لها منهج ممكن يتحاور فيه، أما المعتزلة اليوم فلا محاورة بيننا وبينهم، لأن أصولهم غير ثابتة من الأصل. قالت المعتزلة: كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم والسحر يغطي الإنسان، أي يكون مسلوبا إرادته وقت السحر، فإذا جاءه الوحي وقت السحر فكيف نفعل بالوحي؟ فرفضوا السحر تماما، ورفضوا الأحاديث التي وردت بالسحر كلها، مع أن فيها ما كان في مسلم صحيح، وأحاديث ثابتة عند أهل السنة والجماعة بسند صحيح في الصحيح، فرفضوها تماما. أهل السنة يفرقوا بهذه القضية، يقولون: بداية من النوم تنام عيني النبي وقلبه يقظ، لأن قلبه هو الذي يتلقى الوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، فالقلب في دائرة المنام هو المتلقي للوحي، والنبي كان يتلقى الوحي مناما. هذه صور الوحي، له صور كثيرة جدا من ضمن صور تلقيه وهو نائم. والوحي للأنبياء واحد، فإبراهيم عليه السلام قال لابنه: إني أرى في المنام إيه؟ قال: يا أبت افعل إيه؟ ما تؤمر، لأنه أمر من الله عز وجل. ولذلك يقول النبي في الصحيح عند البخاري وغيره: رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. وفي رواية أخرى عند أحمد وغيره: الرؤية الحسنة جزء من 60 جزءا من النبوة. النبوة إذا من صور تلقي الوحي الرؤيا مناما. طب الرؤيا مناما كيف ينام وكيف يتلقى الوحي؟ فجاءت هذه القضية. إذا استقرت عند أهل السنة والجماعة هذه القضية، قارنوها على طول الدوام بقضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما اعترى النبي من طريق البشر، اعتراه من البشر كالمرض كالموت. مات النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات أنه مات مسموما بتلك الشاة التي أهديت إليه من المرأة اليهودية، حمي بعدها، أي أصيب بالحمى كما في صحيح مسلم، ومات بعدها بستة أهلة. المشي، البراز، الأكل، الجلوس، القيام، هذه كلها أمور بشرية، فاعتراه النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترى البشر. أما في الوحيية فيعتريه ما يعتري الوحي. إيه اللي بيعتري الوحي؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، يبقى إذن الوحي معصوم بعصمة الوحي. من هنا فرق أهل السنة بين سحر النبي كبشر وسحره كرسول يتلقى وحي. قل إنما أنا مثلكم، بشر مثلكم. إنما يبقى البشرية شق والوحية شق آخر. يبقى في قضية نوم النبي صلى الله عليه وسلم نقول الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الذي تنام عيني النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أفهم؟ صلى الله عليه وسلم. وكلأ بلال ما قدر له، نقول مع كل جملة عند أهل العلم فيه حكم شرعي أو لطيفة شرعية. قدر له، يقول ابن العربي في كلمة قدر له رد على القدرية. القدرية هي أول فرقة من الفرق الضالة ظهورا في وقت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك حديث الإيمان الذي أورد في صحيح مسلم عن عبد بن حميد وصاحبه، قال إنا كنا حجين أو معتمرين فدخلنا بيت الله الحرام فوجدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفناه أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام لي فتكلمت. اكتنفناه يعني كان واحد على كتف اليمين والثاني على الكتف اليسار. فقال عبد بن حميد لعبد الله بن عمر ظهر عندنا في العراق أناس يقولون إن الأمر أنف ولا قدر. هذه هي فرقة القدرية التي تقول بأن الأمر أنف، أي عندما يحدث يعلمه الله عز وجل ولا قدر مكتوب قبل ذلك. هذه أول المقولات التي ظهرت كما قال أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. هذه المقالة أول المقالات الضالة، أول فرقة من الفرق الضالة ظهورا ظهرت. حديث طويل صحيح مسلم، أنبئاهم بأني بريء منهم فقد سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول، وروى حديث جبريل الطويل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام ما الإيمان، ما الحديث المحفوظ. أشار ابن عمر بهذا الحديث إلى جملة وردت في سؤال جبريل عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. كيف يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر؟ يؤمن أولا أن الله هو الذي خلق العباد، هذا كما قال البيهقي في كتابه الإيمان بالقدر، أنا أؤمن أن الله هو الخالق. ثانيا أؤمن بأن الخالق أعلم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا أؤمن بأن الذي خلق هذا وكان خبيرا بما خلق قدر لهم ما يصلح لهم قبل أن يخلقهم، ولهذا يأتي النص فيقول إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وكان عرشه على الماء. إذن القدر في غير نص من النصوص موجود قبل خلق الإنسان أصلا، بل قبل خلق الكون. ولهذا نقول لما قال بلال أو قال الراوي وكلأ بلال ما قدر له، أي ما كان مكتوبا له في القدر أن يكلأ. يبقى إذن كما قال ابن العربي فيه رد على القدر، أن الله كما تقول القدرية الضالة يعلم الأمر بعد حدوثه. هنا يثبت الراوي أن كانت عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي نفسه أن القدر كان مكتوب قبل وجوده. وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، مقابل الفجر أي مقابل المكان الذي سيخرج منه الفجر. فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. حتى ضربتهم الشمس تكلم الشراح في قضية الاستهانة بصلاة الفجر. إن كان شراح الحديث
يتكلمون في هذه القضية في أسطر، فنتكلم اليوم في مجلدات.
بمعنى هنا في الحديث كان السهر هو السبب الرئيسي في ضياع صلاة الفجر. هذا الباب الذي استخدمه الشيطان، لأن روايات الحديث التي تأتي بعد ذلك سنعلم أن الشيطان أخذ يهدهد بلال، كما قال النبي في رواية البخاري: كما تهدهد المرأة رضيعها. هذا جاءت منين؟ من تعب ونصب بلال رضي الله عنه من السفر وأثر الغزوة والنوم في المسير. فتكلم أهل الفقه على أحكام السهر، وجاءوا بأحاديث في جملتها الضعف: لا سهر بعد العشاء، ولا سمر بعد العشاء. وكل الأحاديث التي نعرفها في هذا الباب لم يخلو حديث منها حد في حد علمي على مقالة في سنده. ومع ذلك اجتمع أهل الفقه على كراهة السهر بعد العشاء، لأنه سبب رئيسي في ضياع صلاة الفجر. فلما لم يقولوا في التحريم؟ قالوا لأن هناك سهر قد يكون سهر مطلوب، ومثلوا أهل الفقه بالسهر لمداعبة الزوجة والأولاد، بالسهر للصلح بين اثنين، بالسهر لطلب العلم، بالاجتماع على مدارسة أمر علمي أو شرعي أو دنيوي يصلح للمسلمين. وقس على ذلك كما قال أهل الفقه، يعني هذه الأربعة أو الخمسة أو الستة ما عداها يدخل في الكراهة، يدخل في الكراهة ويرتفع إلى مرتبة التحريم. بلال لما طرف الحديث استند براحلته واستقبل الفجر، أي استقبل المكان الذي تخرج منه الشمس. تخيل أنك جالس مكان بلال رضي الله عنه، فمجرد خروج الشمس ستسقط على رأس بلال، سيستيقظ بلال. يعني إذن بلال يأخذ بأسباب الاستيقاظ. النهاردة احنا للأسف نسهر، ولما نيجي ننام نضبط المنبهات على وقت العمل. هذه درجة الحرمة التي أشرت إليها، يضبط المنبه على الساعة 7 عشان يروح شغله، وما تذكر أنه قبل الساعة 7 في إيه؟ في صلاة فجر موجودة. هل تقديسك للعمل أكبر من تقديسك للصلاة؟ أو يعني جيب لي سؤال أنت عشان ما تبقاش أنا يعني جائر عليك، عشان ما بقاش أنا ظالم لك. هذه فعلة يعني يفعلها كثير من الناس إلا من رحم رب، أو ما يجي نام يسهر. ويعم الشيخ السهر غالب أهل الفقه على الكراهة، طب خير وبركة ما اختلفناش، احنا نؤيدك في هذا الرأي، هو على الكراهة. ولكن كما قالوا بالكراهة قالوا قد يصل إلى التحريم عندما يكون الأمر على غير أمر عظيم في قلبك، وتعظم ما عدا أكثر منه. وبعدين تيجي تقول أصل العمل عبادة، كلام اللي نسمعه أصل العمل مش عارف إيه. وهل تعظيمك وتقديسك بنفس كلمة القداسة للعمل أفضل من الفجر؟ إن كان كذلك فأخشى أن تخرج من دائرة الإسلام بالكلية، فالأمر أعظم من ذلك. بل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون المتخلف عن الفجر وعن العشاء من المنافقين. فماذا يقول الآن إن خرج واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى مثل هذه الفعلة؟ نم ولا تضبط هذا المنبه على وقت عملك تكون البلية أخف. يعني لو واحد نم منا النهاردة وما ضبطش المنبه على وقت عمله هيكون البلية أخف شوية، لكن يضبط المنبه على وقت العمل كده بيتعمد ألا يستيقظ لصلاة الفجر. وأخشى في هذا التعمد على رأيي مذهب فقهي كبير أنه يخرج بهذا من الملة، وهو مذهب الحنابلة، مستندين إلى من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فمن ترك صلاة واحدة خرج بها، والمداومة على هذا العمد ترك لصلاة الفجر. هذه الفعلة منا من يفعلها كم مرة، مش أقول في السنة ولا في الشهر، في الأسبوع، لما كانتش معتادة. أزيد الأمر يعني طامة في طلبة العلم، النهاردة لما ننزل لصلاة الفجر ونصلي لا نجد في الفجر إلا يعني من جاوز 60 من العمر، وأصبحت متسمة في بلادنا صلاة الفجر بصلاة كبار السن. صلاة كبار السن ليه؟ لأن هذا الكبير يعني مع الشكر لجهده ومع التقدير لأمره، إن مع كبر سنه ساعات نومه أصبحت قليلة، فتعود على صلاة الفجر، وإن لم يكن متعودا في صغره. عسى الله أن يختم لنا جميعا بالأعمال الصالحة. أين طلبة العلم؟ تعيب طلبة العلم على كثير من أهل العلم المشايخ إنهم لا يصلون الأوقات الأربعة في المساجد، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فاستوقفني مرة طالب قال لي: لما لا تصلي في المسجد المجاور لك في هذه الأوقات الأربعة؟ فقلت: أين الخامس؟ لو بتصلي الفجر هتجدني في الفجر، بتصلي الفجر هتجدني في مسجد الفجر. ليه قصدت هذا الكلام؟ الأوقات الأربعة قد أصليها في أي مكان، لكن لا يتسنى لصاحب البيت أن يصلي الفجر إلا بجوار بيته، هذا المعتاد وهذا الذي أخذت عليه الأعراف. لكن السائل تعود ألا يصلي الفجر أصلا، وأقول أصلا إن أحسنت به الظن صلى في بيته، ولكن هذا قد لا يحدث إلا نادرا. بل أعلم من طلبة العلم من الكثير منهم أنه يسهر قبيل الفجر فينام بزعم أنه يجاهد نفسه للاستيقاظ. إيه الفكر المغلوط ده؟ كما انتظرت ساعات طوال الليل، انتظر دقائق. بل أعلم من العوام ما هو أنكى من ذلك، عشان ما أقولش الشيخ بيتكلم على الطلبة بس، لما بيجينا ماتش كورة الساعة 4 الفجر الناس كلها بتبقى صاحية. صعقت مرة، كنت آتي من سفر قرابة الساعة 4 فجرا، وجدت الشارع كالظهر تماما. ليه؟ عشان في ماتش هيتنقل من اليابان. طب ما أنا عندنا يعني الفجر بيتنقل من المسجد اللي ورايا، إيه الفارق؟ سبحان الله، يعني هو ماتش اليابان ده فيه البركة كلها؟ والله هذا من المضحك المبكي. نستيقظ لمشاهدة مباراة معينة ولا نستيقظ لحي على الفلاح. والنبي ما وجد لإنسان كفيف، لابن أم مكتوم، رخصة في أن يترك حي على الفلاح. ولهذا نقول دائما: إن أدى بك السهر إلى ضياع صلاة الفجر فسهرك محرم، خرج من دائرة الكراهة، خرج من دائرة الكراهة تماما. إذا أردت أن تسهر فاسهر كما كان يسهر أبو حنيفة رضي الله عنه، فظل 40 عاما يصلي الفجر بوضوء العشاء، إما قائما وإما دارسا، يا قائم الليل يا دارس تعلم، افضل صاح أنت لا قائم ولا دارس، بس صلي الفجر. دل نريده أن الإنسان يقدس صلاة الفجر كالعمل الذي يستيقظ له مباشرة صباحا، خشية أن يخصم منه 5 دقائق. وبصلاة الفجر بضياعها بهذه الصورة قد يخصم عمرك كله كاملا. حديث المتقدم ذكره: رأينا الإنسان تضيع منه صلاة كأنه وتر أهله وماله، وانت خايف على 5 دقائق في العمل، لأن خايف صاحب الشغل أو صاحب العمل حيوبخك، وكل 5 دقائق على 5 دقائق تجيب لي يوم، ويوم على يوم على يوم، اجي نفسي في اخر الشهر مخصوم مني 10 ايام، والمقصد ان انا كلها 5 دقائق في الصبح بس، وقد تكون يعني رغم الانف مواصلات او زحمه مش عارف ايه او او او، وكل ده برضا تام. أما عند صلاة الفجر نسأل الله السلام. حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. في هذه الجملة وقف أهل العلم مع أحكام المتبرع، مع أحكام المتبرع الذي يتبرع بأمر معين. عرض النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال اكل لنا الفجر. فرضي بلال، رضا بلال هنا كان متبرعا. فسأل أهل العلم سؤال: هل المتبرع بفعل معين مطالب به أم لا؟ المسألة بصورة أخرى، لو اتصل عليك إنسان: أخرج لي صدقة مقدارها 100 جنيه، صدق، فأخرجت أنت الصدق، فجاء قال لك: أنا رجعت في صدقتي، ما حكمه؟
نعم،
يلزم عليه الدفع أم لا؟ يلزم عليه كده عشان 100 جنيه؟ عشان نغرمه يعني؟ الكلمة لازم. نعم، علشان نوكله بصدقة؟ لا، ليس من باب الوكال، هو ملزم به من باب التبرع. لما قال بلال هو نام عما تبرع بفعله، معنى اكلأ لنا الصبح أن يظل بلال رضي الله عنه مستيقظا إلى الفجر فيوقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، هذه الفعلة التي تبرع بها بلال. لما قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، اعتبر أهل العلم من بلال رضي الله عنه اعتذارا للنبي وأصحابه، فقالوا: ما اعتذر بلال من هذه الفعلة إلا لأنه ملزم ومطالب بما تبرع به. يعني المتبرع النهاردة ملزم، ملزم وقال به كل الفقهاء، وما خالف أحد من ذلك. إذا تبرع إنسان بفعل أمر مباحا أصبح لازما عليه، الدليل اعتذار بلال. خلاص، خرجت المالكية بمسألة أخرى. نعم سيدنا، نعم شيخ، النذر غير التبرع يا مولانا، النذر له نصوص أخرى. ألزم الإنسان بما نذر بالنص، من نذر فليوفي، حديث أبو داود، ومن لم يطق فلينزله منزلة اليمين، هذا نص، نصوص ثابتة. فنقول أن الناذر لا يساوي المتبرع، هذا حكم، وده حكم آخر. الذي ينذر، الذي ينذر شاور شيخ اللي يعني. نعم، كسادات الدين المتوفي. أي تبرع أيا كان، إن كان التبرع بالفعل والفعل يحق يحق صاحبه، الفعل حق يخص صاحبه، خصني أنا، وطولب بالتبرع فرضي فألزم به، فما بالك إن كان فيها دفع نقود وخصت غيره ودخل معه حق آخر، فيكون أولى بالدفع من الذي يكون فيه فعل دون دفع. مسألة المالكية تكلمت في هذه القضية، قالت: لو أن المتبرع أب وتبرع لولد من أولاده عن طريق الهبة، سأهب لك مالا معينا، هل يلزم بهذا المال؟ قالوا: أن الأصل في القضية النص، أنت ومالك لأبيك، فلا يكون هنا الأب متبرع يلزم بدفع المال. ليه؟ لأنه تبرع من ماله لشخصه، هذا على طول الدوام. المالكية قالوا: إلا في حالة واحدة، إذا تبرع الرجل لولده بالمال فتزوج الولد فأدخل في الحق زوجه فلا يجوز للولد أن يرد المال لأبيه. الباب ده يبقى المتبرع ملزوم بما تبرع به إلا الوالد في حالة واحدة، إذا تبرع لولده بهدية أو بعطية معينة فدخل مع هذا الولد في هذه العطية كالزواج. حق آخر وهو الزوجة، لا حق النفقة والكسوة و و و و منين؟ من المال. كان الولد فقير فلما أعطاه الأب مال راح تزوج بالمال ده، دخلت فيها بقى فرضيات أخرى كالنفقة والكسوة و و و و والأكل والشرب و و أمور أخرى. لو طلب بقى الأب هذا المال نقول أنت مالك لأبيك؟ لا. واستدلوا بحديث أحمد الذي دخل عليه رجل يقول فيه إن أبي يأمرني بتطليق زوجي ماذا أفعل؟ فقال الإمام أي أحمد لا تطلق، بسبب الحديث الذي أورده أحمد في المسند، قال ولكنك رويت حديث ابن عمر الذي ذهب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي يأمرني بتطليق زوجي، فقال إن كان أباك مثل عمر فطلق. الحديث أن عمر أمر ابنه، قالوا عبد العزيز وقالوا عاصم وقال ابن عمر اختلف في التسمية، طلق، فأمر النبي أن يطلق لأن عمر يرى رؤية شرعية فطلق. أنت ومالك لأبيك تدخل في هذا الباب، أنت وكل ما تملك حتى حق الطلاق لأبيك، إلا إذا دخل معك حق آخر، كانت زوجتك على دين ورأي أباك أو أمك أمرا غير ديني في تطليق زوجك، نقول هذا الحق ليس لأبيك ولكن للشرع. فالخلاصة أن المتبرع ملزوم بما تبرع به ودين في رقبته وجب السداد فعلا أو قولا أو دفعا، عشان الناس متزعلش، عشان 100 جنيه ليس الضامن غارم. أخونا بيسأل بيقول الضامن غارم، ليس الضامن غارم، تكلم في حكم المتبرع. الضامن هذه له الغنم والغرم، له نصوص، المسألة اللي فيها نص ما بلجأش إلى اجتهادات الفقهاء فيها، المسألة اللي فيها نصوص لا ألجأ فيها إلى اجتهادات فقيه، لكن أنا أذكر أقوال الفقهاء بعد إيراد النصوص، بعد إيراد النصوص، مفهوم؟ ما فيش نصوص طيب، ها؟ فأقدم أقوال الفقهاء، لأن هذه المسألة بدأت تخرج عند المالكية من زمن الإمام ابن عبد البر، يعني كأنهم كانوا رجال فأصبح الموضوع يتناقص، كل واحد مربوط بلسان كلمة اللي بيقولها بيطبقها. بعد زمن ابن عبد البر وانت نازل بدأ اللي يقول كلمة يعني، فبدأ يجدوا حكما شرعيا للروغان والزوغان، فبحثوا في النصوص فوجدوا هذه النصوص، فالتمسوا من اعتذار بلال أنه فهم أنه كان ملزما عليه بما تبرع به. أما مسألة كان فيها نص شرعي اللي خليني أدور على الموضوع ده، فالنص مقدم على أي شيء، مفهوم؟ طيب. اقتادوا، فبعثوا راحلهم واقتادوا شيئا. اقتادوا كلمة في اللغة العربية من القود، والقود أصلها بالواو، وقلبت الواو في اللغة ألفا لفتح ما قبلها تسهيلا للنطق، يعني اقتاد قلبت لفتح التاء، ولكن أصلها واو قود. والقود هو سحب الناقة بشدة بغضب، سموها فلان يقود الناقة، يقودها بشدة وبغضب، وكأن النبي بغضب يقول لأصحابه شدوا رحالكم من هذا المكان. فمن هذه الكلمة أخذ الفقهاء حكما آخر، وهو المكوث في مواطن المعاصي، المكوث في مواطن المعاصي، إذا حل بإنسان في مكان معين تكرار المعصية نقول له من السنة أن ترحل منها، ولا يجب عليك النزول بهذا الأرض إذا سمعت أن فيها معاصي. وأدل من ذلك قصة الحجر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم ثمود ماذا قال؟ حد فكر الحديث؟ أسرعوا وتباكوا فإن لم تستطيعوا البكاء فتباكوا. ليه؟ لأن إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فابكوا. يبقى طلب النبي من أهله وأصحابه أن يسرعوا في الرحيل، فجاء أحدهم بالعجين الذي خلط بمائهم قال اجعلوه للبهائم حتى هذا لا تأكلوا منه. يبقى إذن المكوث في موطن فيه معاصي لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يجلس في مكان علم أن هذا المكان فيه معصية ظاهرة، بل والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في حديث الإبل: إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة. هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيها وثن يعبد؟ إذن إشارة النبي إلى أن هذه الأماكن إن كانت فيها معاصي فإيه؟ فلا يفعل فيها عبادة. من زي نحن بنعمل النهاردة بنعظم عد المعبد مش عارف إيه أو الهرم أو تذاكر غش وندفع ونقول له يا أخي تعالى المسجد محتاج فلوس، ويقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. ده اللي بنسمع. لكن إذا طلعت رحلة عشان راح الهرم يجري. طب المسجد محتاج صدق الجارية التي يبنى بك بها لك في الجنة قصرا، يقعد يروغ ويتكلم ولو عملنا أصل بتوع الجامع حرامية، أصل مش يعني دول حرامية ودول مشايخ إسلام. اعلم أن مكوثك في مثل هذه المباني حرام عليك، لا يجوز شرعا. إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فابكوا، وإن لم تستطيعوا البكاء فتباكوا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن هذا المكان من جراء كلمة اقتادوا يقول الفقهاء وإلى الآن، هكذا يقول ابن عربي في شرح الموطأ، وإلى الآن النزول بهذه الأرض الطريق من خيبر إلى مدينة رسول الله فيها كراهة شرعية للمكوث فيها لهذه الكلمة فقط. فهب أنك في مكان يعني آمن وتنتقل إلى مكان غير آمن، كالقضية التي نسمعها كثيرا وبخاصة من الشباب عايز أسافر لبلاد الغرب، هل يجوز السفر لبلاد الغرب؟ هذه القضية كتب فيها الإمام الذهبي كتاب يكفينا منه اسمه تنبيه الخسيس بالسفر إلى بلاد أهل الخميس. أنا مش أقول الحكم بقى الحكم واضح. الخميس كانوا يحتفلون بالخميس على أنه نهاية أسبوع من العمل، فعرفوا قديما بأنهم أهل الخميس. فكتب الذهبي في وقته هذه الرسالة، هي رسالة صغيرة طبعت حجم الجائر، تنبيه الخسيس هكذا سماه الذهبي، أو كما يقول المؤرخون من بعده حكم الذهبي بعنوانه للسفر إلى بلاد أهل الخميس. أنت تجلس في مكان آمن تسمع فيه على الأقل 4 مرات الأذان بلاش الفجر حتى يزعل ستذهب إلى بلاد لن تسمع فيها آذانا أبدا، ولن تسمع فيها اسما مسلما أصلا من الأصل. ويقول لك عم الشيخ أنا رايح عشان أدعو. تدعو يا مولانا الله كلمه، أدعو نفسك أولا وأعلم أن السفر من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين فيه كلاما يكتب في مجلدات عند أهل الفقه، فلما تسمع أن هذا لم يجوز عند أهل الفقه إلا في بابين. الباب الأول التجارة، تجلب تجارة إلى بلاد المسلمين يحتاج إليها وغير موجودة عندهم، هذا هو القيد. 2 طب غير موجود في بلدك، كنت مريض عافك الله وأحببت أن يجرى لك عملية معينة انتقل. طب فين الدعوة يا مولانا؟ الدعوة ابتداء هي الأصل في بلدك وغير بلدك، مش لاقي حد من الفقه تكلم فيها لما تيجي تسافر. لو سافرت تاجر أو سافرت عشان طب يبقى الأصل فيها الدعوة لدين الله عز وجل. ونحن نعلم تاريخيا أن بلاد ما وراء النهر ما فتحت إلا بالتجارة، لأن الدعوة كانت أصل، فلذلك لم يذكرها أهل الفقه في الشروط للسفر إلى بلاد أهل الخميس، مفهوم يا أخوانا؟ فالمكوث في مواطن فيها معاصي ولم تكن فيها عبادة، اعلم أن فيها كلاما عند أهل العلم كبيرا، عظم في قلبك شعائر هذا الدين لأن فيه المصلحة لك كمسلم. نعم شيخ. لا مش التجارة على الإطلاق. لا لا أنا مش عايز أخص الشيخ عشان بتخش في حكم تاني. لا أنا بتكلم على التجارة التي تكون غير موجودة في بلدك وبلدك محتاج ليها، يعني ممكن تكون غير موجودة في بلدك لكن بلدك مش محتاج ليها. فالتجارة لها قيد عند أهل الفقه. والعجيب أن هذا الكلام مكتوب في كتب الفقه الموجود في كل بيوتنا كالمغني لابن قدامة. أنا لا أظن أرد طالب علم ما عندوش المغني، دي بعيدة شوية كده، يعني طلاب العلم أرد عندهم المغني كالقرآن. لكن أصبحنا بمناسبة المعرض عندنا اللي مندل شغال أن احنا بنشتري كتب ما بفتحهاش، يعني جيب الكتب نحطها عشان الأخضر جنب الأخضر والأحمر جنب الأحمر والأزرق جنب الأزرق ونزين به المكاتب. لكن هل تفتح هذه الكتب؟ افتح الكتب شوف فيها ايه، جبتها ليه؟ ولا مثل الذين حملوا، ولا بلاش. طيب بلاش. اقتادوا فبعثوا رحالهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. فأقام، وقف أهل العلم أيضا مع هذه الكلمة. نعم ولا بغير أزال الله يجزي خير، وقفوا أيضا مع هذه الكلمة. هل يشترط للصلاة الفائتة أن يؤذن ويقيم أم يقيم فقط؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ظاهر استدلال مالك من هذا الباب أن مالك يقول أن في الصلاة الفائتة لا يشترط فيها الأذان، واستدل بهذه الواقعة وقال أن النبي أمر بلال أن يقيم الصلاة فأقام فصلى بهم الصبح. لكن وجدنا فريقا آخر يقولون بالأذان قبل الإقامة. على ما دار أسباب اختلاف الفقهاء؟ دار أسباب اختلاف الفقهاء على شيء واحد، هل يعتبر الأذان للإعلام بدخول الوقت أم يعتبر الأذان للإعلام ببداية الصلاة؟ فمن قال أن الأذان الأصل فيه الإعلام بوقوت الصلاة بوقت الصلاة نفسها بالإعلام به بدخول الوقت، قالوا أن عند فوات الوقت فلا عبرة بالأذان، وهذا الرأي تزعم له مالك رحمه الله. ومن قال أن العبرة بالأذان أنه بداية للصلاة، قال أنه كلما صلى الإنسان وجب عليه الأذان ثم الإقامة. رد مالك على هذا الرأي قائلا أولا بالنص، لو أن الأصل في الأذان الإعلام بالصلاة وليس بوقت الصلاة لأذن النبي أو أمر بلال بأن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فعدم فعل النبي يبين أن الإعلام بالأذان إعلاما لدخول الوقت إلى الصلاة. ثانيا قال مالك لو أن هناك إعلام للصلاة بالأذان ما الفائدة من الإقامة؟ فالأذان يكفي. اختلفوا على هذا، والراجح كما رجحه غالب أهل الفقه أن الأذان سنة والإقامة هي التي تصل إلى مرتبة الوجوب، فمن أذن وأقام فبها ونعمة، ومن أقام فقط فبها ونعمة. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، قضية أخرى، هل في الصلاة الفائتة تصلى السنن أم لا تصلى السنن؟ كلمة فصلى بهم الصبح يعني ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي فجر. فقال مالك صلاة النبي للصبح تثبت بأن الفوائت لا سنن فيها، الفوائت لا سنن فيها. ولذلك وجدنا أن في بعض متأخر المالكية يقولون يجوز قضاء السنن بعد الفروض، بعد الفوائت من الفروض. أما الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة استدلوا بحديث آخر، وحديث عمران بن حسين عند أهل السنن أيضا في إحدى روايات هذا الحديث أن النبي صلى الفجر ثم صلى بهم الصبح، فقالوا أن في الفوائت تصلى السنن مع الفجر مع الصبح. قال مالك إن صحت رواية صلاة الفجر مع الصبح فتكون خاصية لركعتي الفجر فقط ودون السنن لا، لأن ما في نصوص في دون السنن. واستدل مالك على قوله هذا بحديث عائشة على الفجر والوتر ما تركهما النبي لا في سفر ولا حضر. خلاصة المسألة نقول رأي الجمهور أوجه، لأن بالفعل الرواية صحيحة، ففي الفجر خصيصا لقول مالك من فاته الفجر فيصلي الفجر ثم يصلي الصبح، لأن رواية عمران بن حسين صححها غالب أهل العلم. ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. من نسي الصلاة، اختلف أهل الفقه في لماذا عند نسيان الصلاة يصليها حين ذكرها، وعندما يغمى عليه لا يصليها ابتداء وليس عليه قضاء. ليه؟ قال فريق من أهل العلم أن النسيان أمر جبلي كالنوم تماما، والأصل فيها من نام عن صلاة أو نسيها. قلنا كلمة في الأحد الماضي أن النوم يفارق الإغماء، فالإغماء يأتي رغما والنوم يأتي طوعا ولذة، فما كان فيه رغما إكراها يرفع فيه التكليف والفعل. إيه الفعل؟ يرفع فيه التكليف أي ليس عليه حرج، والفعل الوجوب نفسه غير موجود. طب اللذة والطواعية وبالاختيار النوم ده، قال يرفع فيه التكليف لأنه لا طائل من قدرته عليه، ويبقى الوجوب كما هو للذة الفعل الذي فعله. لهذا فرق أهل العلم بين النائم وبينه. في النائم قال يأتي الإنسان النوم لذة فيرفع فيه التكليف لعدم القدرة على الفعل، لكن عندما يستيقظ الوجوب ما زال موجود، رفع التكليف للنوم وما رفع الوجوب للذة، بخلاف الإكراه، بخلاف الإكراه. والكلام في الإكراه طويل، سيأتي دوره في موانع التكليف عندما نتكلم في الأصول. طيب لما نصل إلى أقم الصلاة لذكري، نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها حين ذكرها، قالوا هناك مسألة، لو أن إنسان نسي الصلاة لم يكن نائما فقام يصلي صلاة أخرى، نسي الظهر فيصلي العصر، فتذكر الصلاة حين الصلاة، تذكر الصلاة اللي كان نسيها وقت أن كان يصلي الصلاة الثانية، ماذا يفعل؟ اختلف أهل العلم. قالوا ابتداء الصلاة المنسية إما صلاة سنة وإما صلاة فرض. الصلاة السنة لا يجب ولا يجوز للإنسان أن ينتقل من فعل فرض إلى فعل سنة، يعني أنا واقف بصلي العصر وتذكرت أن سنة الظهر لم أصليها، هل أنتقل بالنية وأنا حين الصلاة من صلاة فرض إلى سنة بالاتفاق لا يجوز. طب لو كانت الصلاة المنسية صلاة فرض، فالفرضان متساويان، فرض العصر وفرض الظهر، ما العمل؟ قالوا في هذه المسألة تفصيل. إيه التفصيل؟ قالوا قد تكون الصلاة منسية من وقت طويل، أو صلاة منسية من وقت قصير. ما حد الوقت الطويل والقصير؟ قالوا يوم بليلة. إن كانت الصلاة من أيام قبل هذا اليوم، من قبل خمس صلوات، يعني من قبل العصر في اليوم الماضي، أنت تصلي العصر النهاردة فنسيت الظهر بتاع أول امبارح، أو نسيت الظهر بتاع النهاردة في إطار الخمس صلوات، ما العمل؟ اختلف أهل العلم في هذه القضية للترتيب المفروض على المسلمين في أوقات الصلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقالوا أن الترتيب أولى، لا تقبل صلاة الظهر إلا إذا كان الإنسان مصليا للفجر أو للصبح، ولا تقبل صلاة العصر إلا إذا كان مصليا للظهر، والمغرب إلا إذا كان مصليا للعصر، والعشاء إلا إذا كان مصليا للمغرب، والصبح إلا إذا كان مصليا للعشاء. فالترتيب عليه اتفاق بين الأئمة الأربعة. فقال لا تقبل الصلاة. طب برضو ما جاوبناش على السؤال، هل يخرج من صلاته؟ هنا اختلف أهل الفقه. من ساوى بين الفرضين قال يجوز انتقال النية من العصر إلى المغرب عند اتفاق النية والفعل، فعل يعني أربع ركعات زي أربع ركعات، لكن ما ينتقلش من العشاء إلى المغرب، بمعنى كلمة النية والفعل. يعني فريق قال إذا اتفق في الفرضية والفعل، اثنين زي بعض، عدد ركعات زي بعض، فعل زي بعض، يجوز الانتقال من النية المتساوية. أما إذا اختلفت بين الفرضية والفعل فلا يجوز الانتقال. فريق آخر قال الحيطة والحذر أولى، لأن الأصل في العمل ألا يبدأ إلا إذا أبرمت النية، إنما الأعمال بالنيات. فهو نوى ليصلي العصر، فلا يجوز الانتقال من العصر إلى الظهر، لأنه يجب بذلك أن يفسخ هذا العمل الذي عليه أولا، ثم ينوي نية جديدة بدخوله إلى صلاة الظهر. ردوا عليهم القول الأول أن نية العصر أصلا ابتداء لا تقبل إلا إذا أوجب عليه إبراء الذمة بالظهر، فمن أين عقدنا النية على العصر والظهر لم يصلى من الأصل ابتداء؟ فريق ثالث من أهل العلم قال الترتيب في هذه الحالة لا يضر، فكلاهما فرض، فيصلي العصر ثم يتبعه بالظهر ولا يعد، وهم قلة قليلة من أهل الفقه. مفهوم يا أخوانا؟ نوقف لغتنا وبلاش الرواية الثانية النهاردة عشان كده يعني إيه؟ نتكلم عن الراجح برضه أخونا هناك. الراجح الرأي الأول أن يخرج من صلاته، أن يخرج في النية فقط، أن ينتقل بنيته من العصر إلى الظهر، هذا هو الراجح الذي عليه الفريق الأول وعليه غالب أهل الفقه. إن كان في خلال اليوم وإن كان يساويه الفرض والفعل فقط، أما إذا كان نسي المغرب ويصلي العشاء يتم العشاء ثم يرجع فصلي المغرب فصلي العشاء، لأن الترتيب عليه غالب أهل الفقه. أخونا بيسأل سؤال خاص بهذا الأمر، يقول أحيانا الإنسان يركب المواصلات وهم يوقدون فيها المسجل على الأغاني، فهل هنا يلزمني النزول أم لا؟ إذا نزلت هتروح شغلك؟ ها؟ هتصل؟ الشيء إذا عم به البلوى يدخل في دائرة الاضطرار. عندنا باب في أصول الفقه اسمه ما عمت به البلوى، الأحكام التي عمت به البلوى. والآن نسمع الأغاني أكثر ما نسمع حي على الصلاة، وأصبح سماح الأغاني النهاردة مش هقول زي القرآن يعني عشان المناظر طبعا أو المثال بعيد جدا، لكن النداء هذا الإنسان يستعذب سماع الأغاني ولله الأمر قبل وبعد، ولا يستعذب الأذان، فإذا رأى أذان في تلفاز أو في راديو يغلق، أما الأغاني يجلس ويجلس أولاده وكأنه يحتفل بصلاة السلام. يعني الخلاصة ما عمت به البلوى يدخل فيه الإنسان من باب الاضطرار. شغل اشغل نفسك في هذه المواصلات بالذكر. دي مش دروشة عشان ما حدش يقول الشيخ بيدروش، مش الذكر بتاع اخواننا، لا، الأذكار اليومية اللي الإنسان معود عليها. اشغل نفسك بالذكر، فإذا شغل لسانك بالذكر المفترض أن يشغل باقي جسدك كله بالذكر تماما. ففي حالة شغل الجسد تماما، يعني أنا يعني مش عايز أؤكد أن الأذن لا تسمع إلا الذكر، بس عيش مع الذكر. احنا نرضى من الحاجات البليات أن أصبحت الأذكار يعني كما يقولوا أخواننا كده في الغرب أذكار ديسكاونت، بمعنى ان هذه تقرأ 3 مرات، هذه تقرأ 4 مرات، هذه تقرأ 5 مرات، واصبح الانسان كالمسجل تماما، كالمسجل تماما. ما فرضت او ما سنت هذه الاذكار بهذه الصورة حتى يتحول الانسان كالمسجل. لكن الاصل في الذكر ليس اللسان، الاصل في الذكر الاعتقاد. الاعتقاد فلابد ان تعتقد لي 3. ما تجيبليش المطويات الصغيرة دي حطها في جيبك وشغال زي اخوانا، ده ما ينفعش. لكن لازم تعرف ليه 3، عشان هو النبي قال لنا كده، صدق النبوة. من قال حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لا يضره من يومه شيطان ولي. يبقى ليه 3؟ عشان العلة لا يضره. ده مش هتعرف إلا بذكر الحديث كاملا كاملا. فلازم انت قبل ما تدخل في 3 و4 و7 و10 تكون فاهم ليه، ما تتحولش زي المسجل بس شريط الكاسيت، قد تخطئ انت ولا يخطئ هذا الشريط. فياريت نكون موحدين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاب على الشيء الاول ولا شيء الاول؟ هنا يقول في أوقات كثيرة تكون أمي فيها أو زوجتي متعبة أو مجهدا جدا، وأن نومها في هذه اللحظات إذا استيقظني من النوم لصلاة الفجر فلا أنوم بعد ذلك، فهل عليه إثم أني لا أقوم بإيقاظه من النوم؟ طبعا عليك إثم، إن شر الدابة يوم القيامة من أتى وقد ضيع من يعون. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زوجتك تعبانة طول النهار، لو صحت الفجر مش هتنام عنها ما نام. أمك تعبانة طول اليوم، لو صحت مش هتنام عنها ما نام. تصلي ولا تسيبها تنام؟ لا تصلي أحسن، عليك وزر، لأن أنت قائد البيت، أنت قائد البيت. ها النهاردة لو أمك قالت لك أنا هصحيني الساعة كذا عشان تتفرج الفيلم، هتقول تعبانة ومش تعبانة ولا هتشاور نفسك؟ يعني أخونا اللي سأل السؤال ده يسأل نفس السؤال تاني. لو معاها معاد عند دكتور يا سيدي، مريضة وعندها عند دكتور معاد استشارة، ولا هتصحيها ولا مش هتصحيها؟ مريضة، فالأصل فيها النوم. يا أخي لا تجعل الشيطان يعني يسوي لك مثل هذه الأسئلة. لا صحيها واستعيني على العبادة بقضاء اليوم التاني، استعيني على العبادة بقضاء اليوم التاني، وقد يسهل الله سبحانه وتعالى اليوم بأكمله، إن في البكور بركة. وده شيء مجرب، يعني من بعد الفجر إلى الظهر وقت الإنسان يفعل فيه ما لا يفعله في الليل بطوله تماما بالتجربة. هل من يسهر للمسلمين الله يرئي الإنسان فيه آية إن لم يتب جزاك الله خير؟ يسهر ولا يسحر؟ أنا يسحر يسحر استنى شيخ ربنا غلط لي من السنة. اصبر يسحر يا شيخ، من يعني من يصنع سحرا للمسلمين؟ مش كده ده السؤال يعني؟ ها تمام، ايه السؤال؟ طيب ما تفش حكم الله في ايه يعني؟ ها الساحر حكمه في الشرع من بدل دينه فاقتلوه ضربة بالسيف، حكم الساحر ضربة بالسيف، ولكن هذا على ولي الأمر وليس على الناس. لكن عامة المسلمين على الساحر في عدم تطبيق الحدود نقول اجتنبوه، اجتنبوه، ابعدوا عنه، وحصنوا أنفسكم بأذكار النبوة، وحصنوا بيوتك بهذه الأذكار حتى لا يدخل أو لا ينفذ هذا السحر. هذا هو القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع حتى يشرع لنا أن السحر موجود. وليس معنى ذلك أن النبي سحر كل المسلمين سيسحرون باب السنة مثلا، يعني لا، قضية ثانية. هذا شرع تشريع فقط، عشان ما لما يجي حد ينكر بعد كده ما فيش حاجة اسمها سحر يقول النبي السحر بس. فالقضية أن الساحر الآن اجتنبوه، اجتنبوه، ولا يتكلم معه إلا من كان كفيلا معه بالكلام فقط، ليس إلا. وهل المسحور دليل على ضعف إيمانه؟ لا، إن كان المسحور أخذا بأسباب التقية من هذا السحر من أذكار وأوراد القرآن وكذا وكذا وسحر، نقول هذا قدر الله سبحانه وتعالى، ونأمل أن يكون بلاء لا غضبا، ابتلاء من الله باب التمحيص، ليس من باب ضعف الإيمان. ولكن لا مانع أن يقوي الإنسان مع نفسه. هنا بيسأل على هذه الفتاوى والدروس، هي موجودة في السلايد مع أخواننا في المسجد هنا، فإن شاء الله ممكن يحصلوها. يعني هل السنة جبر للسهو؟ ما تستعجلش، هذا السؤال سيأتي دوره في الموطأ، دائما الأسئلة اللي هي خارج يعني ما تستعجلش، إن شاء الله هيجي دوره في الموطأ بالتفصيل، السهو أحكام السهو شكلها إزاي. ما صحة هذا القول من عبد الله على جهل فكأنما عصى الله؟ أنا لا أعلم بهذا الحديث، أنا لا أعلم بهذا حديث، ولكن هي مقولة يعني قد تكون صحيحة، لكن لا أعلم بها حديث. نحن نعتذر نرضى عن درس الأصول لاستراق الوقت في الأسئلة، وإحنا بقينا جزئية بسيطة في أحكام الوضع، أحكام الوضعية، يعني مش تحتاج منا 10 دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله في المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.